السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم. ونقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، شرعنا في الحديث عن مؤلفات الإمام أبي العباس تقي الدين شيخ الإسلام أحمد بن تيمية النميري الحراني رحمة الله عليه، وذكرنا شيئا مما تتميز به مؤلفاته، ومن ذلك ما ذكرناه في آخر الدرس الماضي من أن مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله في الاعتقاد قد استوعبت مسائل الاعتقاد. فشرعنا مثلا في الحديث مثلا عن توحيد الربوبية، فنجد أن هذا الموضوع قد عني به الشيخ، والذي يقرأ الجزء الثاني من مجموع الفتاوى لابن قاسم يرى ذلك واضحا جليا. توحيد العبادة، ذكرنا جملة من المؤلفات التي كتبها الشيخ رحمه الله في تقرير توحيد العبادة، سواء كتاب الرد على البكري أو الرد على الأخنائي، أو قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، أو قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الأوثان، أو له رسالة بعنوان قاعدة في توحيد الإلهية ورسالة العبودية، وغير ذلك كثير. كذا أيضا موضوع الأسماء والصفات، فلا شك أن موضوع الأسماء والصفات يعني الشيخ رحمه الله له عناية ظاهرة في ذلك. وأنت إذا نظرت إلى المجلد الخامس والسادس من مجموعة ابن قاسم وجدت ذلك ظاهرا جليا. وفي هذا تأتي الكتب المعروفة التي تقرر موضوع الأسماء والصفات من كتب الشيخ رحمه الله، مثل الواسطية، مثل الحموية، مثل التدمرية، مثل شرح حديث النزول، مثل الرسالة المدنية، وغير ذلك كثير جدا. هذا إذا فرغنا من الحديث عن موضوع التوحيد اللي هو موضوع الأول موضوعات الاعتقاد. يأتي الموضوع الثاني اللي هو النبوات. موضوع النبوات الشيخ تحدث عنه في كتابه النبوات كما لا يخفى، وفي كتابه شرح العقيدة الأصفهانية لما تكلم رحمه الله عن دلائل النبوة، وكذا أيضا في الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح في هذا الكتاب جملة كثيرة مما يتعلق بالنبوات والمعجزات ونحو ذلك من مسائل النبوة. اليوم الآخر يعني يمكن يقال أن المجلد الرابع من مجموعة ابن قاسم اللي هو مفصل اعتقاد يحوي جملة من الأجوبة والرسائل المتعلقة باليوم الآخر وشيء من أحواله. موضوع القدر، نجد أن المجلد الثامن من مجموع الفتاوى يعني جله رسائل وأجوبة في موضوع القدر، وكذا أيضا المنهاج، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، واضح من عنوانه أنه رد على الطائفتين، على القدرية وعلى الشيعة. طبعا الكتاب كما هو معلوم هو رد على ابن المطهر الحلي الرافضي في كتابه الذي سماه منهاج الكرامة، والشيخ رد عليه ورد على القدرية باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الشيعة أو الرافض غلب عليهم نفي القدر، غلب عليهم نفي القدر، فجاء الكلام عن مسائل القدر والرد على القدرية والمعتزلة في ذلك. وإن كان الشيخ رحمه الله في مستهل المنهاج أشار إلى تذبذب الرافضة وتناقضهم، وقال أنهم مرة يكونون جبرية ومرة يكونون قدرية ومرة يكونون يعني مشبهة في الصفات ومرة يكونون معطلة، لكن الذي يهمنا أن الجزء الثاني تقريبا وكذا أيضا الجزء الأول جزء منه يعني غالبه في مسائل القدر والرد على النفاة. هذه يعني مزية من مزايا كتب الشيخ رحمه الله، وهي أن رسائله تكاد تستوعب مسائل الاعتقاد، وذكرنا ذلك على سبيل التمثيل. أيضا مسألة ثالثة أو مزية ثالثة مما تتميز به مؤلفات الشيخ رحمه الله، أن الشيخ رحمه الله استوعب الرد على جميع المخالفين. فإن جئت في الصفات، موضوع الصفات الإلهية، فتجد أن الشيخ رد على أهل التأويل أو من يسمون بأهل التحريف، أهل التأويل المذموم اللي هم أهل الكلام كالمعتزلة والأشاعرة ونحوهم، كما رد أيضا على أهل التجهيل اللي هم المفوضة، ورد أيضا على أهل التخيل اللي هم الفلاسفة الفلاسفة. أيضا لما تأتي مثلا في الفرق الكبار عندنا أيها الأخوة الكرام, فرق يسميها العلماء الفرق الكبار, وهي الخوارج والشيعة والمعتزلة والمرجئة. هذه الطوائف الأربع نجد أن الشيخ يعني استوعب الرد عليها, لا سيما الشيعة باعتبار أن الشيخ له كتاب مستقل في ذلك, له كتاب منهاج السنة. وأيضا المرجئة رد عليهم يعني ردود كثيرة ومبسوطة, سواء في كتاب الإيمان الكبير أو في كتاب الإيمان الأوسط وغيرهما. كذلك أيضا المعتزلة رد على مذهبهم سواء في الصفات أو مذهبهم في القدر أو مذهبهم في الوعد والوعيد أو في الأمر معروف عن المنكر أو في المنزلة بين المنزلتين. الشيخ رحمه الله رد على المعتزلة في جميع أصول, وكذا الخوارج. فالمقصود أن هذه الفرق الكبار الشيخ رد عليها. وكذا تتمة الفرق الأربعة هذه الجهمية المحضة أتباع جهم بن صفوان, فنجد أن الشيخ ردوده على جهم في الصفات وفي القدر, في قول الجهم بالجبر, في قوله بفناء الجنة والنار, في قوله بأن الإيمان والمعرفة, تجد هذا الكلام يعني مبسوط في كثير من مؤلفاته رحمه الله. أيضا الشيخ كما يرد على المتكلمة على المتكلمين يرد على المتصوفة, فالشيخ له صولات وجولات مع المتصوفة كما هو واضح مثلا في كتاب الاستقامة الذي طبع في مجلدين, أو في كتبه الأخرى كالتحفة العراقية, كأيضا رسالة العبودية وغيرها من كتبه. الشيخ له يعني جهده المشكور, وأيضا له مناظراته, قد ناظر رحمه الله الرفاعية البطحائية مناظرة في عدة مجالس, استطاع رحمه الله أن يفهمهم وأن يقيم الحجة عليهم ويبين دجلهم وإفكهم. أيضا لما نأتي الأشاعرة كطائفة مستقلة, فالأشاعر لهم يعني نصيب وافر من الردود والنقد. فمثلا رسالة مثلا الشيخ التسعينية, هذه رسالة أو هذا الكتاب الذي طبع أخيرا في ثلاث مجلدات, هو رد على الأشاعرة في أي مسألة, في مسألة الكلام الإلهي, وهي سميت التسعينية لأن الردود يعني بلغت 90 وجها. فالشيخ رحمه الله في كتاب التسعينية رد على الأشاعرة في قولهم بالكلام النفساني من خلال 90 وجها, والكتاب يعني في غاية التحقيق والعمق والتأصيل. أيضا لا ننسى ما دامنا ذكرنا التسعينية نذكر رسالة اسمها السبعينية, هذه طبعت بعنوان بغية المرتاد بتحقيق الدكتور موسى الدويش, لكن الشيخ يسميها السبعينية, وهذه التسمية التي يعني ذكرها الشيخ رحمه الله. أما كلمة بغية المرتاد في الرد على كذا على أهل يعني أهل كذا الإلحاد إلى آخر, فهذا العنوان يبدو من بعض النساخ, وإلا الشيخ سماها الرسالة السبعينية, وتسمى أحيانا الإسكندرانية لأنه يبدو أن الشيخ ألفها في مصر. على كل, هذه الرسالة السبعينية هي رد على الصوفية الغلاة, والمقصود بالسبعينية رد على ابن سبعين, ففي السبعينية رد على ابن سبعين ورد على الغزالي أبي حامد ورد أيضا على ابن عربي الطائي الزنديق. فالكتاب هذا الكتاب العظيم اللي هو السبعينية هو امتداد للكتب السابقة في الرد على المتصوفة. نرجع إلى كتبه في الرد على الأشاعرة. أيضا من كتبه في الرد على الأشاعرة كتاب الإيمان, فكتاب الإيمان الكبير لو نظرت إليه تجد أن الكتاب حافل بالرد على الأشاعرة في مسألة الإيمان, بل أن الشيخ ينقل مثلا كلام جملة من الأشاعرة كالباقلاني, كمثلا أبو القاسم الأنصاري الذي كان يشرح إرشاد الجويني ويرد كلامه ثم ينقضه رحمه الله. عندك كتاب النبوات أيضا كذلك رد على شاعرة, كذلك الرسالة المدنية في الصفات, الرسالة المراكشية, كل ذلك في الرد على هذه على طائفة الأشاعرة. أيضا لا ننسى أن الشيخ رحمه الله يعني خص الفلاسفة بكتب في الرد, ومن ذلك كتاب الصفدية, كتاب اسمه الصفدية طبع بتحقيق محمد رشاد سالم رحمه الله في مجلدين, يعني هذا يرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم والذين ينكرون المعجزات. فهؤلاء الفلاسفة كابن سينا كالفارابي وابن رشد الحفيد ونحوهم يقولون بقدم العالم. إيش معنى قدم العالم؟ يعني يجعلون العالم قديما كقدم الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فرد الشيخ عليهم على هذه المقالة لا 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 يعني الكفرية، وأيضا رد على قولهم بأن المعجزات معجزات الأنبياء آيات الأنبياء أنها قوة نفسانية، فكان يقول عن معجزات الأنبياء أنها مجرد قوة نفسانية. هذا الكتاب يعني يرد على الفلاسفة في هذه المسألة وتلك، وفيه جمل من الاستطرادات. أيضا لا ننسى كتاب الشيخ رحمه الله الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح، ورد على النصارى وكذا على اليهود، عفوا ورد على النصارى لأن الشيخ جاء له بكتاب للنصارى فرد هذا الكتاب ونقضه. المقصود من هذا أيها الأخوة الكرام يعني هذا كله تمثيل حتى يتضح لك أخي الكريم أن الشيخ رحمه الله استوعب الرد على جميع الطوائف سواء كانوا من أهل القبلة أو ممن ليسوا من أهل القبلة، ويرد الشيخ رحمه الله على الطوائف المتقابلة، فإذا كان يرد على المتكلمة فهو لا يعني يفوته الرد على المتصوفة، وإذا كان يرد على المعطلة فإنه لا يفوته الرد على المشبه، وإذا كان يرد على الوعيدية الخوارج المعتزلة فإنه لا يفوته رحمه الله الرد على من يقابل ذلك وهم المرجئة. المزية رابعة من مزايا كتب الشيخ رحمة الله عليه أن هذه الكتب متنوعة، يعني العالم وطالب طالب العلم والمبتدئ، فالمبتدئ والمنتهي يعني يستفيد من كتب الشيخ. فلما تأتي مثلا كتب الشيخ تجد أن منها المختصر يعني التي يعني يستطيع أن يفهمه عامة أهل الإسلام وعامة أهل السنة، مثل الواسطية يعني عبارة عن آيات وحديث جمعها المؤلف رحمه الله واستخرجها في تقدير صفات الله اليوم الآخر القدر ونحو ذلك، فتجد أن كلام الشيخ واضح وبين وفي غاية السهولة واليسر، فهذا يعني مما يعني ينتفع به عامة الناس. النموذج هذا يعني قد تجد أحيانا كتب من الكتب المختصرة مثلا المدنية، الرسالة المدنية مثلا، أو الإيمان الأوسط يعني إلى حد ما، طبعا نقول مختصر لكن ليس سهلا كسهولة الواسطية. أيضا من كتب الشيخ كتب متوسطة مثل التدمرية، مثل كتاب الإيمان الكبير، مثل الاستقامة في مجلدين، والصفدية في مجلدين. ثم تأتي كتب الشيخ التي هي أشبه ما تكون بالموسوعات والمطولات، وأشهرها هذه الكتب الثلاثة والأربعة، وهي منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. هذا كتاب يعني فعلا يعني آية في 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 هذا الفن، وحري بطلبة العلم، وحري بمن يعني يعيش في أماكن وأجواء يعيش فيها أهل التشيع والرفض أن يقرأوا هذا الكنز. هذا فعلا كنز يعني. نعم هناك من أهل العلم من اختصره، لكن هذا لا يغني عن هذا الأصل. اختصر الذهبي في المنتقى، وبعض المعاصرين اختصروه كالشيخ عبد الله الغنيمان وغيرهم، لكن الرجوع إلى هذا الأصل والقراءة فيه يعني ستجد فيه يعني من التقريرات والتقعيدات والردود يعني ما يعني فعلا يعني ينبهر منه الشخص، وفعلا يجد أنه أمام إمام يعني فعلا إمام. إن جئت إليه في هذا الكتاب تقول ابن تيمية لا يعرف إلا الشيعة من شدة سعة الطلاع ودقة معرفته، وإلا الشيخ هو إمام في كل فن رحمة الله عليه. أيضا من الكتب المطولة والكتب الموسوعية إنجازة هذه العبارة اللي هو دار تعارض العقل والنقل، هذا كتاب يعني في غاية الأهمية، يرد على الفخر الرازي فيما سماه بالقانون الكلي اللي هو قانون تعارض العقل والنقل. فالفخر الرازي يقرر أنه إذا تعارض يعني النتيجة التي يعني يريد أن يصل إليها الفخر الرازي هو أن يقدم العقل على النقل إذا تعارض. فالشيخ نقض هذا القانون الذي سماه الفخر الرازي القانون الكلي. طبعا لا تنسى أن هذا القانون هو القانون قاله الرازي، لكن قد قاله من قبل أبو حامد الغزالي وابن العربي ابن العربي المالكي وغيرهم. فالشيخ نقض هذا القانون وبسط الكلام في هذا الموضوع وغيره في الدرء، والذي طبع في 10 مجلدات والمجلد 11 فهارس. أيضا لا ننسى أيضا بيان تلبيس الجهمية، والذي طبع قديما في مجلدين يعني بجهد الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله عليه، ثم طبع في أو خرج في يعني هذه السنة عن طريق مجمع الملك فهد، وحققه جملة من الباحثين في جامعة الإمام في قسم العقيدة، وطبع هذا الكتاب الآن بعنوان بيان تلبيس الجهمية. فهذا الكتاب فعلا هو أيضا من الكنوز، والكتاب واضح أنه يرد على الفخر الرازي. الفخر الرازي له كتاب اسمه تأسيس التقديس، هذا الكتاب يعني جمع فيه الفخر الرازي الشبهات والاعتراضات التي يريدها المعطلة والنفاة على أهل السنة في باب الأسماء والصفات. فالشيخ تتبع هذا الكتاب جملة جملة ونقض كلام الفخر الرازي. أنت يا أخي الكريم لما تقرأ الكتاب يعني تستفيد يعني فوائد جمة، منها أحيانا قضية يعني كيف تتعامل مع المخالف، قواعد في الرد. يعني الشيخ يعني فعلا آية في الرد على هؤلاء. يعني تلاحظ أنه الشيخ رحمه الله لما يرد على الفخر الرازي مثلا، هو لا يرد عليه فقط في هذا الكتاب، بل يقول أنت يا يعني أيها الفخر يا أبا عبد الله الرازي أنت متناقض، أنت تقول في تأسيس التقديس كذا، لكنك في كتابك المطالب العالية أو كتابك الآخر كذا كذا تنقض كلامك. فسعة اطلاع الشيخ يعني درجة أنه يعني يبين للقارئ أن مثلا الرازي على كثرة مؤلفاته، فتجد شيخ الإسلام استوعب هذه المؤلفات ويكشف عوار الفخر الرازي، بل يكشف يقول أنك أنت لست عالما بالمذهب الأشعري، أنت لا تعرف يعني مذهب الأشعر الأوائل. فهذه ناحية مهمة، تجد أن الشيخ يعني من سعة اطلاعه وتحقيقه واستيعابه لخصومه أنه يعرف الذي أمامه ويعرف مراجعه ويعرف مادته. يعني نذكر مثلا في مثلا السبعينية، يعني مثلا لما يأتي كان يتكلم باستطراد، فكان يقول مثلا أبو حامد الغزالي مادته في أصول الفقه من كذا، ومادته مثلا من الرقائق كذا، مثلا يقول مثلا مادته في إحياء علوم الدين أخذها مثلا من أبي طالب المكي في قوة القلوب، أو أخذ مثلا من الحارث المحاسبي. يعني هذا سعة الاطلاع أمره ليس سهلا، ولا تظن السابقين أحيانا هو يقول أنا أنقل هذا من كلام الفلاني، جملة من السابقين هو ينقل دون أن يعزو، لكن الشيخ بسعة الاطلاع ويعني استيعابه لكتب المخالفين ومعرفة مراجعهم يعني فعلا تنبهر أمام هذه الشخصية التي فعلا هو كما قال عن نفسه رحمه الله، وصدق وبر لما قال أنا أعلم، كان يتكلم مع بعض المبتدعة يقول أنا أعلم بمذهبكم منكم. يعني فعلا، وهذا حصل يعني لو استطردنا في قضية مثلا الاتحادية ولا زنادقة أعوذ بالله يقولون باتحاد الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، فالشيخ يعني لقيهم ويعني اطلع على مؤلفات شيوخهم كابن سبعين وغيرهم من هؤلاء الزنادقة، فكان الشيخ رحمه الله يشرح كلام هؤلاء الزنادقة، يشرح لهؤلاء كلام شيوخهم، فانبهروا من ابن تيمية، وجد أن ابن تيمية يفهم كلام شيوخهم أكثر منهم هم أنفسهم. فيقول يعني لما يعني يسمعون كلامي وينبهرون ويكاد أن يتخذوني إماما في 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 مذهبه الفاسد. فالشيخ إذا شرح المذهب وبين لهم عندئذ إيش يكر عليه بإيش بالنقض والرد. فهذا مما يعني تميز به رحمه الله. على كلنا يبدو أن استطردنا، الذي همنا أيها الأخوة الكرام في هذه النقطة الرابعة تنوع مؤلفات الشيخ من المختصر والمتوسط والمطول. من المزايا وما أكثرها مزايا مؤلفات الشيخ رحمه الله أنه عالج نوازل ووقائع ومستجدات العصر الذي عاش فيه ابن تيمية، اللي هو القرن الثامن والقرن السابع. الشيخ طبعا كما لا أخفى يعني ولد سنة 61 و600 وتوفي سنة 28 و700. كان هذا العصر الذي عاش فيه الشيخ رحمه الله العصر حافل مثل ما يقال بالتغيرات السياسية والاضطرابات العقدية الفكرية، الأمة ليست مستقرة. فالشيخ رحمه الله في عهده مرت يعني بلاد المسلمين وبلاد الشام ومصر بأنواع من النوازل والمسجدات والأحداث والمتغيرات. فالشيخ رحمه الله كان يعالج هذه النوازل، يعالجها يعني، فتقع نازلة معينة فتجد أن الشيخ يجيب عنها ويحرر الكلام فيها. من ذلك مثلا يعني لما من الوقاع في ذلك وقعت ما يسمونها عساف النصراني، هذا نصراني بغيض تطاول على مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، فشيخ الإسلام احتسب على هذا النصراني البغيض وذهب إلى الحاكم آنذاك ومعه أحد علماء الحديث من أجل أن يقام عليه حكم الله، لأن هذا النصراني نقض العهد فيجب أن يقتل. فالقصة يعني حصل فيها لغط، والشيخ رحمه الله أوذي بسبب هذا الاحتساب رحمه الله. بعدها ألف رحمه الله كتاب الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، وحرر هذه المسألة وبين أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كافر ظاهرا وباطنا وإنه يقتل بلا استتابة. يعني بسط الكلام في هذا وأورد الأدلة في هذا من الكتاب والسنة والإجماع وناقش الذين خالفوا في ذلك. فالكتاب يعني عالج هذه النازلة التي حصل فيها لبس عند أو وقع عند بعض المتفقهة لبس فيها. مثلا قضية يعني مثلا التتار والحيرة التي وقعت في شأنهم، يعني هؤلاء التتار كان منهم مؤذنين وكان منهم يعني مؤذنون ومنهم يعني مصلون، لكنهم خرجوا على شيء من شرائع الإسلام الظاهرة، فاحتار من احتار في هذه المسألة، فالشيخ حرر جوابا مبسوطا وبين يعني أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة فإنه يكفر ويقاتل. وبسط الكلام في هذه المسألة. مثلا قضية أعياد المشركين، يعني الأمة في ذاك الوقت كما هو الآن ابتليت بالتشبه بالكفار، ومن ذلك المشاركة في أعياد الكفار أعياد النصارى. والشيخ تعرفونه عاش في الشام وفي مصر، والشام ومصر يعني لا تنفك عن النصارى، فجملة من أهل الإسلام تأثروا وشاركوا في تلك الأعياد ويعني أقاموها. فالشيخ حرر هذه المسألة تحريرا بليغا وشدد وغلظ في مسألة الأعياد، أعياد المشركين، في كتابه المشهور اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. طبعا في 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 أول كتاب يعني تكلم عن مسألة التشبه بالكفار، وهي مسألة فعلا يعني كانت نازلة آنذاك ولا تزال نازلة عندنا الآن. لما تنظر إلى الأجيال سواء كانوا من البنين أو البنات في هيئة زيهم، في هيئة شعرهم، في يعني تجد فعلا المجتمع عندنا وعند غيرنا يعني 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 التغريب، عجلة التغريب يعني تزداد يعني سرعة. هذا التغريب وهذا التشبه الكفار ينبغي أن نواجهه ونبين حكم الله تعالى فيه دون يعني أن نجامل في دين الله سبحانه وتعالى. من ذلك مثلا يعني مسألة يعني هي تعتبر الآن محل إشكال بين الفقهاء، قضية ما يمكن يسمى بالعمليات الاستشهادية أو كما يسميه البعض العمليات الانتحارية. هذه العمليات الاستشهادية الشيخ له جواب في هذا، يعني لما له رسالة بعنوان الانغماس في العدو، قاعدة في الانغماس في العدو، ومن ذلك أنه ذكر قضية غلام الأخدود أن هذا غلام أمر بقتل نفسه، أليس كذلك ولا لا؟ أمر في قصة خائنة أمر بقتل نفسه لما علم أن قتله أن ذلك يوجب ظهور الإيمان في الناس. فهذه الرسالة يعني مما يعين على حل هذا اللبس والإشكال الذي يعني يقع في هذه الأيام. أيضا يعني نستفيد من رسائل شيخنا تعالج يعني مستجدات عصره وهي موجودة عندنا. قضية مثلا السماع أشرنا إليه من قبل، السماع، سماع القصائد والافتتان بها، هذه يعني كانت موجودة عند المتصوفة، والشيخ بسط الكلام فيها في كتابه اللي هو الاستقامة في الرد على أبي القاسم القشيري في كتاب الرسالة. لكن الذي يقرأ كلام الشيخ في هذا الكتاب وفي غيره في المجلد العاشر اللي هو السلوك يجد أن فعلا سماع القصائد يعني كان فتنة لجملة من العباد، جملة من المتعبدة جملة من المتصوفة، وأدى هذا السماع إلى الزهد في القرآن والاستغناء بهذه القصائد عن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان الشيخ يورد كلام الشافعي في غير موطن، أن الشافعي رحمه الله كان يقول: خلفت شيئا في بغداد يسمونه التغبير، يسمونه التغبير بالراء، يصدون به الناس عن كلام الله عز وجل. فكان الشيخ الإسلام يورد كلام الشافعي ويستحسنه ويعلق عليه، ويبين أن من أدمن على سماع القصائد يزهد في سماع القرآن كما هو يعني مشاهد مجرم، لا في القديم ولا في الحديث. قضية السماع والقصائد هي الآن هي تتكرر عندنا في وضعنا الحاضر من خلال ما يسمى بالأناشيد. الآن تجد جملة من القنوات التي قال عنها إسلامية يعني فتنت بهذا، فتنت بهذا، وأيضا يعني ليست فتنت بهذا، بل يعني أدى ذلك إلى أنها تفسد الناس بها. لما تأتي بعض القنوات قضية القصائد، وصل الأمر كما يعني تعرفون، ولا نريد أن نستطرد، لأن يعني تجد أن هذه القصائد أو ما يسمى بالأناشيد هي الأغاني حذو القدة بالقدة. يعني لما ترى مثلا هذه القناة مثلا وتشوف تقول هذه هي الأغنية التي ما راحت ولا جت مثل ما يقول العوام، لكن تجد في جهة الشاشة مكتوب قناة كذا التي يقال أنها إسلامية. يعني هذا هو الفارق فقط، هذا هو الفارق. فنقول هذه قضية ينبغي نتنبه لها، والعبرة بالحقائق، وينبغي أن لا يخدعنا الشيطان وأن لا يكون ذلك سبيلا إلى سماع أغاني المجون. ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس يقول: لما عجز الشيطان عن إيقاع الصالحين في سماع الأغاني أغاني المجون، أوقعهم في إيش؟ فيما يعني يحاكيهم من ذلك السماع، يسمعوا قصائد ثم يدخلون عليها مثل ما الآن محسنات مؤثرات، وحين يدخلون آلات. يعني أول مسألة تأتي بالتدرج، والشيطان له خطوات، هذه الخطوات عملها الشيطان مع الصوفية عباد، وهذه الخطوات لأن نراها يعني تعمل في واقعنا. فلينتبه طلبة العلم والدعاة، ولينتبه المصلحون لذلك. أيضا قضية الإرجاء، يعني هذا يعني لوثة الإرجاء ظهرت في 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 هذه السنوات الأخيرة. نجد أن الشيخ عالج هذه القضية سواء في كتاب الإيمان أو في كتاب الصارم المسلول. في جانب مهم يعني ابتلي به الناس، نسأل الله لنا ولكم السلام، وهي قضية عبودية المال، عبودية الصور، عبودية المال، وكيف النفوس مثلا استحوذ عليه حب المال إلى أن صارت تستعبده. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قضية ما يسميه شيخ الإسلام عبادة الصور، الافتتان بالصور، فكان شيخ يتكلم عن عبادة الصور. ما كان في ذاك الوقت كما تعرفون لا قنوات ولا انترنت ولا إلى آخر، لكن يعني كون الشخص مثلا رأى صورة استحسنها أو تصورها في ذهنه واستعبدت قلبه، فكان الشيخ يسميها عبادة الصور. فعبادة الصور الآن تجد أن البشرية تعاني منها، عبودية المال والاستغراق في حب المال، كون المال صار يعني هو الذي من أجله والى ومن أجله يعادى، تعلقت القلوب بالمال. هذه أنواع من الوثنيات التي ظهرت عندنا. وكما قال الحسن البصري رحمه الله: لكل أمة صنم، وصنم هذه الأمة الدينار، وصنم هذه الأمة الدينار. فهذه الجوانب يعني جوانب حية ينبغي أن نتنبه لها. ما هو يعني يظن البعض أن الشرك هو فقط أن يعبد اللات والعزة والأصنام العرب التي اندرست ولله الحمد. نعم، هذه نموذج. ولا الصنم قد يكون يعني حجرا، قد يكون شجرا، قد يكون نظاما، قد يكون شهوة. أرأيت من اتخذ إله هواه؟ وكما يقولون يعني تعددت الأصنام والشرك واحده. فينبغي التنبه لهذا والاستفادة من كلام الشيخ رحمه الله في معالجة الانحرافات الموجودة عندنا، سواء كانت عبودية المال أو عبودية الصور. المقصود أن الشيخ عالج نوازل وقضايا كانت في عصره. هذه النوازل والقضايا جملة منها لا يزال في عهدنا، فيمكن أن نستفيد من مؤلفات الشيخ رحمه الله في معالجة هذه النوازل، وذكرنا شيئا من الأمثلة على ذلك. المزية الخامسة أن الشيخ رحمه الله صاحب منهج مضطرد واضح. يعني أنت الآن لما تأتي مؤلفات الشيخ، إذا كنا يقول بعض أنها تصل إلى 1000 عنوان وبعضهم يزيد على ذلك، فمع كثرة مؤلفات الشيخ، لاحظ كثرة مؤلفاته ومع تنوع سياقها ومناسباتها ومع كثرة المتغيرات وما لقيه من المحن، مع كل هذا، مع يعني مع هذا كله، تجد أن الشيخ صاحب منهج مضطرد يعني لا 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 تتغير آراؤه، لا يتذبذب، لا يتناقض. ف يعني هذه فعلا يعني مزية واضحة. والشيخ أيها الأخوة الكرام صاحب منهج تطبيقي، إيش معنى يعني ما يقرره يطبقه، يعني ما عنده خلل في قضية يعني بين التأصيل والتطبيق، لا، يعني وما يقرره وما ينظره وما يقعده تجد أن الشيخ يطبقه. لكن حتجد بعض العلماء قد يعني يطبق يعني قد يقرر تقريرا صحيح، لكن عند التطبيق تجد إيش يحصل، إيش المباينة بين هذا وذاك. فالقصد أن الشيخ يعني مع كل يعني مع كثرة المؤلفات وتنوع سياقها وتنوع وكثرة الأحداث المتغيرات التي يعني مرت به وأنواع الابتلاء الذي أصابه مع هذا كله، فالشيخ صاحب منهج مضطرد وواضح لا يتغير ولا يتبدل رحمه الله. نعم، يعني هناك يجب أن نؤكد على الإخوة الكرام أن هناك في عبارات يعني قد توجد في كلام الشيخ رحمه الله، وقد يعني يظن البعض أنها يعني أن كلام الشيخ متناقض أو أن كلامه مضطرب. نؤكد على ما قاله ابن القيم رحمه الله لما كان يتحدث عن كلام بعض العلماء المتقدمين وما يقع في من اشتباه، فنقول كما قال ابن القيم: ما قد يرد في كلام العالم من اشتباه أو إشكال فإنه يرد إلى ماذا؟ إلى كلامه الواضح المحكم. فليس من العدل وليس من العلم أن يأتي شخص كما هو الآن بعبارة مشتبهة يعني محل اشتباه محل إشكال ثم يشغب بهذه العبارة ويريد أن يعني يعترض بها على كلام شيخ الإسلام. فنقول ما قد يكون مشتبها يرد إلى كلام المحكم، ولا يمكن نأخذ عبارة مشتبهة لابن تيمية ونعرض عن كلامه الواضح البين المحكم والذي يتكرر في مواطن كثيرة. هذه مزية عند الشيخ رحمه الله، أن الشيخ رحمه الله مؤلفاته كثيرة وما يقرره يعني يكرره كثيرا، فما قد يشتبه تجد هذا الذي هو محل اشتباه ستجد في كتب الأخرى ما يعني يزيل هذا الاشتباه ويبين لك الأمر المحكم الواضح الجلي. أيضا لما نقول أن الشيخ صاحب منهج مضطرد، نعم هو مع هذا الاضطراد ومع هذا الثبات يعني هو قد يستبين له أمر فيظهر له الحق فيتراجع عما كان عليه. ومن ذلك مثلا رحمه الله أنه كان يقول: وكنت قديما ممن يحسن الظن بابن عربي. فابن عربي الطائي كان الشيخ رحمه الله يقول: كنت أحسن الظن به، لكن لما استبان له يعني كفر ابن عربي يعني لما اطلع على كتابه الفصوص يعني بين زندقته وبين كفر ابن عربي. وعلى كل لما يأتي ابن عربي وغيره من هؤلاء الزنادقة أن يقع الاشتباه وارد، لأن ابن عربي عنده من النفاق ما عنده، وأمر المنافقين يشتبه، أليس كذلك؟ قد يشتبه على 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 أهل العلم. والله سبحانه وتعالى قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، ثم قال تعالى: إيش؟ لا تعلمهم. فقد يوجد من المنافقين من لا يعني يعلم. هذا نعم. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله لما استبان له زندقة ابن عربي تجد أن الشيخ يؤلف رسالة في حقيقة مذهب الاتحاديين ويرد كلام ابن عربي ويبين ما فيه من الزندقة والكفر الصريح، وله أكثر من رسالة، له أكثر من رسالة في الرد على ابن عربي. أيضا يعني من من مما يعني يحمد للشيخ قضية أنه كان يقول يعني يقول: كنت على مذهب الآباء في مسألة الصفات الاختيارية والزيارة. فيبدو أن يعني الذي قرره الشيخ كما هي طريقة السنة إثبات الصفات الفعلية الاختيارية، لكن كأنه يقول أنه كان من قبل ليس على هذا. يعني وكتاب الذي طبع أخيرا إن كان ثابتا له، تنبيه الرجل العاقل، ففي هذا الكتاب بعض العبارات التي يعني إن ثبت الكتاب له فيمكن يقول هذا الكتاب هو من كتبه الأولى، لأن الكتاب ذكر الصفات الفعلية لكن على ليس على طريقة أهل السنة المحضة، جعل الصفات الفعلية قديمة. والشيخ الذي يقرره ويقرره الأئمة والعلماء المحققين أن الصفات الفعلية ما يقال عنها قديمة بإطلاق، وإنما قال إيش؟ قديمة النوع، حادثة إيش؟ الأحد. يعني نحن نقول من الكلام قديم النوع حادث الأحد، لكن لا نقول الكلام قديم. الذين يقولون الكلام قديم بإطلاق هم الأشاعرة والكلابية ونحوهم. المقصود أن الشيخ قرر ذلك، يعني قرر الصفات الاختيارية على طريقة السنة، وإن كان أشار في موضع أنه كان على مذهب الآباء في الصفات الاختيارية، ولعل مقصوده أنه على مذهب الآباء في الصفات الاختيارية أنه يجعلها صفات قديمة أزلية. وقد لاحظت ذلك في كتاب تنبيه الرجل العاقل، يعني الذي طبع أخيرا ونسب لابن تيمية، فنقول إن كان الكتاب هذا المطبوع ثابتا لابن تيمية فيكون ما قاله عن الصفات الفعلية أنها الصفات قديمة هذا قبل إيش؟ قبل أن يرجع عن هذا الرأي. أيضا كان الشيخ يرى زيارة مساجد مكة، يعني مشروع زيارة مساجد مكة، وذكر ذلك في منسكه الأول، لكنه تراجع عن ذلك وبين رحمه الله أن المسجد الذي يشرع زيارته إنما هو إيش؟ بيت الله الحرام، المسجد الحرام. طيب نتجاوز المسألة الخامسة إلى مسألة يعني سادسة، وهي أن من مزايا الشيخ رحمه الله يعني الثقة التامة المطلقة بنصوص الوحي. فيعني سبحان الله، يعني وأنتم طلبة علم، لكن لو وعدتم النظر والقراءة في كتب الشيخ يعني كيف يستنبط وينتزع المعاني يعني من خلال هذه الآيات، يعني فعلا هو في هذا يعني له فتوحات وله إشراقات. وصدق الله تعالى إذ قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فقضية الثقة المطلقة بنصوص الوحيين والقدرة أو القدرة على انتزاع هذه الآيات واستخراجها، يعني تجد مثلا في موضع معين يورد مثلا 20-30 آية وكل ذلك من حفظه، يعني يورد هذه الآيات في موضوع واحد، ثم تجد قضية يعني استنباط المعاني أو كما يعبر بعض الكتاب تفجير هذه المعاني من هذه النصوص، يعني فهو في هذا له أمر يعني لا يوصف رحمه الله. طيب ننتقل أيضا مما يؤكد هالمسألة قضية الثقة بنصوص الوحيين في مسألة تقرير العقيدة والرد، انظر ماذا يقول الشيخ في الدرء الجزء الخامس صفحة 56، يقول والقرآن قد دل على جميع المعاني التي تنازع الناس فيها دقيقها وجليها. يقول جميع المعاني التي تنازع الناس فيها القرآن قد دل عليها. المزية السابعة أن الشيخ يعني يعنى بالتقعيد والتأصيل في الدلائل والمسائل، في الدلائل والمسائل، تقعيد وتأصيل في الدلائل والمسائل. مثلا لما يقول أدلة الوحيين برهانية لا خطابية، هذه قاعدة، يعني أدلة القرآن والسنة برهانية يعني عقلية ليست خطابية، يعني ليست مجرد خطاب أو مجرد خبر كما يقوله الكلام. قضية الأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة، والمقصود بالظاهر يعني ما اقتضاه الدليل وما دل عليه الوحي. تجد من التقعيدات التي يعتني بها الشيخ قضية الالتزام بالعبارات الشرعية الدينية، الشيخ يعتني بهذا الالتزام بالعبارات الشرعية الدينية، ولهذا تجد الشيخ يقول أليق أن نقول آيات الأنبياء لا نقول معجزات الأنبياء، لأن الآيات هي التي جاء بها القرآن، وإن يروا آيتي يعرضوا في 9 آيات. فالشاهد لاحظ الاهتمام، ولا شك أن ألفاظ القرآن والسنة يعني فيها من الكفاية والشفاء ما ليس في غيره، ولها من الحرمة ما ليس لغيره، هذا دائما الشيخ يقربه. لكن لاحظ أيضا لما يقول الشيخ العناية بعبارات الشرعية الدينية لا يعني هذا أنه يسلك كما يظن البعض أن عنده نفس يعني نفس الظاهرية، لا، تجد لما يناقش المخالفين ويأتون بالألفاظ التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة تجد الشيخ يأتي قضية التفصيل والاستفسار، إن أراد معنى صحيح قبل وإن أراد معنى فاسد رد. فالشيخ يعني يجمع بين الالتزام بالعبارات الشرعية الدينية، وفي نفس الوقت عندما تأتي العبارات المجملة يعني الموهمة تجد أن الشيخ صاحب منهج قائم على العلم والعدل من جهة التفصيل والتحقيق والاستفسار. أيضا من التقعيدات المهمة قضية دائما الشيخ يؤكد على قضية شرط قبول العمل، الإخلاص والمتابعة، هذا صحيح أمر بدهي، لكن من المهم يعني أن نستصحب ذلك، نستصحب أن 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 العمل لابد أن يكون يعني عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وأن يكون على وفق السنة. فهذه يتكرر عند الشيخ رحمه الله، وكثيرا ما تجده ينقض أصول المخالفين بناء على هذه الأصول وتلك القواعد وتلك الشروط. أيضا من الأمثل على ذلك مثلا يعني لما كان الشيخ يتكلم مثلا عن مسألة الإيمان التي وقع فيها لغط ولبس ومرجعة وخوارج ومعتزلة إلى آخره، فتجد الشيخ رحمه الله يعني يعطيك عبارة يعني تحرر لك وتبين لك ما يمكن يقال عنه محل النزاع أو أصل النزاع. فهذه الطوائف المتقابلة خوارج ومعتزلة في طرف، والمرجئة بشتى طوائفهم مجهمية كرامية أشاعرة إلى آخره في طرف آخر، هذه الطوائف كلها يجمعها يعني شبهة واحدة وأصل فاسد، وهو ماذا؟ أن الإيمان شيء واحد. فيقول لك الشيخ أصل النزاع في هذه المسألة أن هؤلاء يجعلون الإيمان شيئا واحدا لا يتبعض لا يتجزأ، فالخوارج والمعتزلة يقول الإيمان شيء واحد، إذا ذهب يذهب كله، والمرجئة يقولون الإيمان شيء واحد، إذا ثبت ثبت كله ولو فعل العبد ما فعل من معصية أو ترك واجب. هذه جملة من يعني المزايا كتب الشيخ رحمه الله. وأكرر أيها الإخوة أن كتب الشيخ رحمه الله يعني هي فعلا هي تروى يعني لا تقدر بثمن. والهاجس الذي يقول أحيانا بعض طلبة العلم وبعض الشباب يعني يقول كتب الشيخ صعبة، لا ليس الأمر كذلك. والشخص إذا أراد أن يعني يستفيد من هذه الكنوز يبدأ كما قلنا بالرسائل الموجزة التي تعين وتشجع على سائر كتب الشيخ. فهناك رسائل الشيخ كتبها وسهلة، مثل قاعدة في توحيد الإلهية، مثل الوصية الصغرى، مثل يعني الواسطية الوصية الكبرى أيضا كذلك عبارتها يعني سهلة. أيضا أمر آخر مما يعين على الاستفادة من كتب الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنك إذا قرأت كتابا لشيخ الإسلام وجاءتك العبارات التي يعني لأول مرة تسمع بها أو عبارة قد تكون يعني محل إشكال أو تبدو أن العبارة عندك فيها قلق، فهنا أيها الأخوة الكرام هذا أمر يعني مجرب أنك إذا يعني كان هناك ثمة اعتياد ويعني تكرار ومداومة على قراءة هذا الكتاب وغيره من كتب الشيخ سيكون هذا الكلام الذي يعني استشكلته في أول أمر سيزول إشكال. فالقصد أن اعتياد قراءة كتب الشيخ الإسلام سواء هذا الكتاب الذي الآن استشكلته أو أنك تقرأ كتب الشيخ الأخرى، لأن قلنا لكم أن الشيخ من مزاياه أن ما قد يورده من كلام فيه اشتباه أو إشكال أو يعني قد ما يعني يقع عند الناس من لبس تجد في كتب الأخرى من البسط والبيان والتفصيل ما يزيل هذا اللبس أو هذه العبارة التي صارت مغلقة عليك. فالمقصود أن تكرر المعلومة وتكرارها والنظر إلى كتب الشيخ في كتب الأخرى مما يعين على الفهم. أيضا نستفيد أيها الأخوة الكرام من الكتب المعاصرين التي تقرب كلام الشيخ، إذا كنا مثلا عندنا ضيق الوقت وضعف الهمة فنستفيد من كتب هذه التي يمكن أعتبرها أقرب، هي كتب ملخصات مثلا يعني المنتقى للذهبي مثلا كمختصر لمنهج السنة، مثلا مختصر الفتاوى المصرية للبعلي، وطبعا جملة من المؤلفات نجد أن بعض العلماء اختصر يعني اقتضاء الصراط المستقيم هناك مختصر لبعض العلماء السابقين، مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما اختصر أو قرب مثلا التدمرية في كتاب مطبوع وقرب أيضا الحموية في فتح رب البرية. يعني بعدها نورد بعض الأمثلة يعني ما يمكن نعتبرهم إيش تلاميذ الشيخ رحمه الله. فإذا كنا فرغنا من كلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يمكن نشير يعني بإيجاز إلى بعض يعني مدرسة تلاميذ الشيخ ومن في حكمهم. طبعا لا شك أن ابن القيم يعني مؤلفاته في الاعتقاد واضحة وبينة، سواء ومن أجلها اللي هو الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، هذا الكتاب طبع في 4 مجلدات لكنه ناقص، فلهذا لا يستغنى عن المختصر، مختصر الصواعق المرسلة، فالمختصر لا بد منه. عندنا أيضا الشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل من أفضل الكتب في باب القدر، ومزيته ما سلكه بالقيم كعادته من جهة حسن الترتيب والتبويب. أيضا مدارج السالكين هذا يعني يستفاد منه فيما يتعلق بأعمال القلوب، طريق الهجرتين كذلك يعني في أعمال القلوب، والرد على المتصوفة، إغاثة الأفان أيضا نافع ومفيد فيما يتعلق بأعمال القلوب، النونية القصيدة الشهيرة في مسائل الاعتقاد عموما، هداية الحيارة في الرد على أجوبة اليهود النصارى، رد على اليهود النصارى، اجتماع الجيوش الإسلامية، هذا في الرد على المعطلة والذين أنكروا العلو، أحكام أهل الذمة، هذا مفيد ونافع فيما يتعلق بأحكام أهل الذمة وما يتعلق بمسائل الولاء والبراء والأعياد. هذه جملة مؤلفات الشيخ رحمه الله. لكن يبقى كتاب مختصر الصواعق، هو من أهمها. فهذا الكتاب يعني نستطيع أن نقول أن هذا كتاب يعني فيه قضايا منهجية عميقة، سواء في التلقي والاستدلال، وأيضا كذلك فيه أجوبة يعني قوية وظاهرة في الرد على شبهات المخالفين. فالكتاب يعني من أنفس الكتب، واختصره محمد بن الموصلي. أيضا تجد أن الشيخ رحمه الله يعني أطال الرد على من قال أن ألفاظ الوحيين لا تفيد اليقين، كما قال الفخر الرازي وغيره من المتكلمة، تكلم عن وجعل ذلك يعني طاغوتا لما يقول الألفاظ الوحيين لا تفيد اليقين. أورد ما يسمى في الطاغوت الثاني اللي هو تقديم العقل على النقل إذا تعارض، أورد المجاز وتحدث عنه وبين يعني فساد يعني احتجاجات المعطلة بالمجاز في إنكار الصفات. فالكتاب يعني في مادة علمية وفي تقعيدات في قواعد يعني هي في ثنايا هذا الكتاب العظيم. يأتي أيضا من العلماء في هذا ابن مفلح رحمه الله. فابن مفلح يعني وإن لم يكن له مصنفات ظاهرة في الاعتقاد مستقلة، لكن كلامه في مسائل الاعتقاد يعني متناثر، سواء في الفروع أو في الأداب الشرعية. وابن تيمية رحمه الله كان يقول عنه، يقول أنت لست ابن مفلح، وإنما أنت مفلح رحمه الله. أيضا مما يعني يلحق بهؤلاء ابن عبد الهادي رحمة الله عليه في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي. وهذا الكتاب يعني توفي ابن عبد الهادي ولم يكمله، فجاء أحد العلماء المعاصرين من علماء جدة ومحمد بن حسين الفقيه والمتوفى سنة 54 و300 ألف، وأكمله الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي، والتكملة مطبوعة. أيضا ممن يذكر في هذا المقام الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. فكتاب الإيمان يعني في شرح ابن رجب فيه من التقريرات المفيدة والنافعة والمهمة في الرد على المرجعة، وكذلك رسالة كلمة الإخلاص والأجزاء الحديثية المتعددة له رحمه الله. الحافظ ابن كثير رحمه الله من خلال تفسيره، الإمام الذهبي من خلال كتابه العلو للعلي العظيم، هؤلاء كلهم يعني لهم هذه المصنفات النافعة والمفيدة. لا أنسى أن نشير إلى الشاطبي، إن كان الشاطبي هو يعني لا يعد من تلاميذ الشيخ ولا وهم علماء المغرب كما لا يخفى، لكن كتابه الاعتصام يعني هو مفيد، وبعض طلبة العلم يعني يجزم أن الشاطبية يعني استفاد من ابن تيمية، لكن هذا الجزم يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى إثبات، وإلا يعني كما سبق أن قلنا كلام السلف يعني يتشابه ويشبه بعضه بعضا بناء على اتفاق في التلقي والاستدلال. بهذا نكون أيها الأخوة الكرام انتهينا من الحديث عن ما يتعلق بمؤلفات ابن تيمية وما يلحق بها، وننتقل إلى يعني المسألة الأخيرة وهي مؤلفات ورسائل أئمة الدعوة السلفية بنجد أو في قلب الجزيرة. يعني هو لما يعني سلكنا هذا المسلك وقلنا هناك كتب المتقدمين وعرضنا لها بالأمس، ثم ذكرنا كتب شيخ الإسلام، ثم كتب أئمة الدعوة في قلب الجزيرة دعوة الشيخ محمد بن الوهاب، لأن هذه في الواقع هي أظهر المؤلفات وأبرزها، وإلا هناك مؤلفات يعني متعددة، لكن هذه هي فعلا يعني نستطيع نقول هي أبرز المحطات التي يعني ظهر فيها التصنيف والتحقيق. فنبدأ بالتعريف بتراث هذه تراث هؤلاء الأئمة، وليجعلنا أيضا نحتفي به يعني لما تتعرض له هذه الدعوة السلفية المباركة من هجوم شرس، سواء من أعداء أهل السنة أو من بعض المتسننة ممن أصابتهم هذه اللوثة، لوثة الكره لهذه الدعوة. فعندنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني كتبه كثيرة، لكن من أهمها كتاب التوحيد، كشف الشبهات، الأصول الثلاثة، وهذه كلها تلاحظون يعني كتب يعني عظيمة. والشيخ رحمه الله يعني أهمه توحيد العبادة، واشتغل بذلك وحرر ذلك في هذه الكتب وفي غيره. يأتي ابنه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، له كتاب يعني مفيد ومتميز اسمه جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية. جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية. وأيضا كتاب الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، يتكلم عن المكفرات التي يعني يذكرها الفقهاء في كتاب الردة. أيضا له رسالة عظيمة ومهمة كتبها لما دخلوا مكة سنة 1218 من الهجرة. يأتي الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب المحدث، هذا له تيسير عز الحميد، وهذا من أوائل إن لم يكن أول شروح كتاب التوحيد. له رسالة الدلائل في الولاء والبراء، وهي رسالة يعني عبارة عن 21 دليل في إثبات موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. وهذه رسالة كان طلبة العلم لعهد قريب يعني يحفظونها، وكان تقرر وتدرس في المساجد. أيضا له رسالة أخرى في نفس الموضوع أوثق عرى الإيمان، وله أجوبة يعني أخرى. الشيخ حمد بن معمر، حمد بن معمر أيضا هذا من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا له يعني رسالة جيدة في توحيد العباد، اسمها طبعت بعنوان النبذة الشريفة النفيسة، النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين، رسالة جيدة. وله رسالة أخرى في ما يتعلق في صفات الله عز وجل، وله أجوبة متعددة. يأتي بعد هذا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب، له فتح المجيد اللي هو اختصار تيسير عز الحميد، له قرة عيون الموحدين عبارة عن حاشية مختصرة على كتاب التوحيد، وله كتاب اسمه القول الفصل النفيس الرد على داود بن جرجيس، القول الفصل النفيس في الرد على داود بن جرجيس. يأتي بعده ابنه العلامة المحقق الشيخ عبد اللطيف، عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، هذا العالم تميز بالتحقيق وأسلوبه من جهة البلاغة والأدب أسلوب رفيع، وقد درس في مصر لما نفي إلى مصر مع والده، استفاد من علماء مصر ودرس البلاغة ودرس القراءات، وله جملة من علماء مصر كانوا من أشياخه رحمة الله عليه، بل إنه كان في بعض كتبه يعني يقول عبد اللطيف الأزهري، عبد اللطيف الأزهري رحمة الله عليه. فمن من من مؤلفاته الشهيرة منهاج التأسيس، منهاج التأسيس هذا رد على داود، وهو من يعني أفضل الكتب في الرد على داود. طبعا يا أخوان حتى يمكن ننبه على قضية داود بن جرجيس، داود بن جرجيس هذا في الواقع يعني مصيبة حلت بالجزيرة العربية ويعني نازلة، فداود بمؤلفاته ولبسه يعني فعلا كان نازلة. فكان هذا داود قد قدم من العراق ودرس على علماء نجد وأجازوه، أجاز الشيخ عبد الله بطين مفتر الديار النجدية، وبدأ يثير الشبهات، فهناك من انخدع به وهناك من طلبة العلم من تأثر به. فمصيبة الرجل أنه يعني درس وقرأ واطلع على كتب شيخ الإسلام وابن القيم، فبدأ يعني يلبس، فانبرى العلماء بالرد عليه وناقشوا وأظهر التراجع كما حصل مع الشيخ عبد الله بطين، لأنه ممن تتلمذ على الشيخ عبد الله بطين. ثم بعدها يعني زاد سوءه، فعمد إلى أمر يعني في غاية الخبث، وهو أنه تتبع كلام شيخ الإسلام ابن القيم، ويعني جمع قرابة 50 نقلا من كلام شيخ الإسلام ابن القيم، يعني يريد أن يقرر من هذه النقول المبتورة، يعني نعم أن يقرر إيش أن دعاء الأموات والاستغاثة بهم ليس شركا. فكان فعلا هذا الرجل عنده من التلبيس ما عنده، فتجد العلماء يعني بادروا بالرد عليه. الشيخ عبد الرحمن بن حسن رد عليه، الشيخ عبد اللطيف له كتابان، أبو بطين له كتابان وغيره. فكان الرجل يعني كان مؤثرا من جهة أنه كما قلنا أنه درس في 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 نجد وأجازه العلماء، ومن جهة أن هناك من طلبة العلم من تأثر به، وكان يظل له دور سياسي إنجاز العبارة. فلما قدمت العساكر التركية من أجل أن تقضي على يعني من في تقضي على أتباع الدعوة في قلب الجزيرة، فكان داود كان معهم، كان مع هؤلاء الأعداء وأولئك الخصوم، فلا غرابة أن العلماء يعني يشتغلون بالرد عليه. نرجع للشيخ عبد اللطيف، له كتابان، له منهاج التأسيس، وهذا كتاب يعني كبير في الرد عليه، لكن هو توفي رحمه الله ولم يكمله، نفس الشيخ عبد اللطيف لم يكمل هذا الكتاب، فجاء محمود شكري الألوسي رحمة الله عليه من علماء العراق فأكمله. أما كتابه المختصر، قلنا له كتابان، كتاب مطول وكتاب مختصر في الرد على داود. المختصر اسمه طبع بعنوان تحفة الطالب والجليس في الرد على داود بن جرجس، وله رسائل عظيمة ومفيدة يعني موجودة في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمة الله عليه، والذي كان يلقب بمفتي الديار النجدية، له كتابان في الرد على داود، له الانتصار هذا المختصر، والمطول اسمه تأسيس التقديس، وله رسائل وأجوبة، وكان يعني عالما فقيها رحمه الله. يأتي عندنا أحمد بن عيسى رحمه الله، له رسالة جيدة في توحيد العبادة، الرد على شبهات المستعينين بغير الله أو المستغيثين بغير الله، وله شرح النونية مطبوع متداول. يأتي الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن، له رسائل فيما يتعلق بتكفير المعين. يأتي الشيخ حمد بن عتيق، له كتابان أو له أكثر من كتاب، منها النجاة والفكاك عن موالاة المرتدين وأهل الإشراك، وله كتاب إبطال التنديد مختصر شرح كتاب التوحيد. عندنا أيضا بن سحمان، هذا من العلماء يعني الذين ظهروا في عهد الدولة السعودية الثالثة، يعني هذا صاحب قلم سيال، له مؤلفات كثيرة، له ديوان شعر، يعني كتبه يعني لا حد لها، وصاحب قلم ويعني ناقل رحمه الله. منها لسن الحداد في الرد على علوي الحداد، الصواعق المرسلة الشهابية في الرد على الكسم أحد علماء الشام، الضياء الشارق الرد على الزهاوي الأديب المعروف هذا الزنديق جميل الزهاوي. عندنا أيضا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، له القول السديد، له كتب الرد على الشيوعيين والملاحدة، له رسالة اسمها التوضيح والبيان شجرة الإيمان، وكتبه في العقيدة ورسائله يعني معلومة ومتداولة. الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ العلام محمد بن إبراهيم الشيخ، والذي كان مفتيا لهذه الديار، يعني له الفتاوى التي جمعها الشيخ محمد بن قاسم، وإذا نظرت إلى الجزء الأول فيما يتعلق بالعقائد تجد أن فيه من الأجوبة المحكمة والتحقيقات يعني الشيء العجيب. يأتي العلماء المعاصرون، الشيخ عبد الرحمن الدوسي رحمه الله، الشيخ عبد الله بن حميد، حمود التويجري، ابن باز، ابن عثيمين رحمة الله على الجميع، هؤلاء لهم يعني كتبهم وإنتاجهم يعني في هذا يعني نتجاوزه اختصارا للوقت. طيب يعني هنا ليهمنا أيها الأخوة الكرام أن نقف قليلا يعني ونشير إلى يعني مثل ما ذكرنا في كلام شيخ الإسلام بعض المزايا لهذه الكتب والرسائل. يعني من المزايا يعني تراث هؤلاء العلماء الذي ذكرنا شيئا من الأمثلة عليه، أن أولا الاهتمام والاحتفاء بتقرير توحيد العبادة، يعني تجد هذه قضية الاهتمام بتقرير توحيد العبادة وأنه فرض عين ومعنى لا إله الله وشروط لا إله إلا الله وأنه لا يكفي توحيد ربوبية، هذا تجد هذا يعني هذه القضية محكمة وواضحة وتتكرر في يعني تكرر تقريرها في ايش في جل مؤلفاتهم رحمة الله عليهم. المسألة الثانية في المقابل التحذير من الشرك، الحديث عن أنواع الشرك، عن أقسامه، شرك أكبر أصغر، أن الشرك قد يكون عملا لفظا اعتقادا. أيضا تجد قضية التحذير من وسائل الشرك والذرائع، يعني وسائل الشرك ذرائعه. أيضا في هذا المقام يعني لما يعني هم يعني لما يتحدثون عن التوحيد وعن الشرك ما يضاده، يعني هنا لاحظهم أيضا في هذا يواجهون الواقع ويعالجونه وينزلون الحكم الشرعي الملائم لهذا الواقع. فالشيخ مثلا محمد بن عبد الوهاب لما يتكلم عن توحيد العبادة توحيد الإلهية فهو يبين لك يقول الألوهية أو الإله هو الذي يسميه العوام السيد، لأن بعض الناس لما تجي تقول له توحيد الإلهية ما يفهم، لكن لما تقول الإله هو الذي يعني يستغاث به مثل ما أن تفعل مع إيش مع السيد، فعندئذ يتضح له ضلاله وانحرافه. فالقصد أنهم كانوا يعني يواجهون واقعهم ويعني يعني يفسرون المعتقد الصحيح أو ما يضاده يعني بما يفهمه أهل زمانهم. ولهذا تجد الشيخ مثلا لما ذكر حديث أن الرقى والتمائم، قال الرقى التي تسمى العزائم، وهذا يتكرر في كلام الشيخ رحمه الله ومراعاة يعني أحوال المخاطبين مخاطبتهم بما يفهمون وبما يعقلون. أيضا كذلك الرد على الشبهات والتفنيد هذا واضح وبين. طيب إذا فرغنا من المسألة الأولى أن هذه الكتب تعنى بقضية توحيد العبادة والتحذير من الشرك، المسألة الثانية تقرير مسائل الولاء والبراء، وهذا بين واضح، فلهذا تجدهم يقررون هذه المسائل وفي أحلك الظروف أنت لو ما تأتي رسالة الدلائل ألفت في 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 أصعب الظروف، لما جاءت عساكر إبراهيم باشا وحصلت الخيانة والعمالة من بعض البادية والحاضرة، تجد أن الشيخ ألف رسالة الدلائل في نهي موالات المشركين، في نهي موالات أهل الإشراك. نفس الشيء أيضا لما حصل اضطراب في عهد في آخر عهد الدولة السعودية الثانية وحصل لبس في موضوع الولاء البراء، تجد أن الشيخ حمد بن عتيق يؤلف رسالة النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الشراك. في طبعا في هذا التقرير تجد فيه التحرير وبيان أن الحب والبغض هو الأصل، والولاء والبراء يعني يتفرع عن الحب والبغض. تجد التحرير مسائل الفرق بين مظاهرة الكفار وبين مسألة الاستعانة بهم. تجد أيضا التفريق بين عداوة الكفار وبين أيضا مسألة المعاملة من جهة البر والإقساط. أيضا في موضوع الولاء البراء كذلك أيضا يعني نجد أنهم أصحاب مسلك تطبيق وتنزيل مسائل الولاء البراء على الواقع، فتجدهم ما مجرد ينظرون في الهواء، لا، ما ينظرونه وما يقررونه يعني يطبقون على واقع. فلهذا تجد مثلا أنه يحكم بعضهم على الشخص مثلا بكذا بالردة، أو يحكم على المكان الفلاني بكذا. يعني ومن ذلك مثلا العلامة السعدي رحمه الله، يعني مع أنه يعني كان يعيش في عنيزة ومع ذلك كله رحمه الله، مع ذلك لما سئل عن دار الكفر وذكر ضابطة الكفر وهي الدار التي يعني يكون فيها النفوذ لأحكام الكفر، وسئل عن البحرين وعن العراق آنذاك أيام الاستعمار الإنجليزي، فقال يعني إنه هذه الدور إذا ما دام أنها مستعمرة يعني فلا تعتبر دار إسلام وإنما هي دار كفر، وهذا موجود في فتاويه رحمه الله. أيضا في موضوع الولاء البراء أيضا يعني لا يظن كما يظن البعض أن علماء الدعوة يعني أنهم عندهم تهور ولا يقدروا مصالح، أبدا، هم يقدروا مصالح الفاسد في التعامل مع الكفار. ولا تجد الشيخ عبد اللطيف يقول مثلا يعني أن الكافر لا يبدأ بالسلام، لكن كان هناك مفسدة راجحة يخاف منها أو فوات مصلحة يعني راجحة فلا بأس بأن يبدأ بالسلام. أيضا مصالحة العدو، جوزوا مصالحة العدو يعني إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك. أيضا مما تميز به تراث هذه الدعوة معالجة النوازل التي استجدت، يعني قضية مثلا نوازل حصلت في السياسة الشرعية اضطراب في المسائل، تجد العلماء يحررون لما حصل خلاف بين أبناء فيصل بن تركي وسعود وعبد الله وحصل منازعة، وهذا مرة يعني تثبت ولايته وذاك لا تثبت، بيّن الشيخ عبد اللطيف رحمه الله أن المتغلب تثبت ولايته، وأن هذا هو الذي عليه أهل السنة، وكان هذا محل لبس عند بعض طلبة العلم، فالشيخ حرر ذلك وبين أن الشخص إذا يعني تغلب يعني وصارت له الغلبة والشوكة فمن باب يعني درء الفتنة ومن باب حفظ الدماء وإصلاح ذات البينة تثبت ولايته، وهذا الذي قرره العلماء كالإمام أحمد أن ولاية المتغلب تثبت. وجملة من يعني خلافة بني أمية بن عباس كلها جاءت بالغلبة كما لا يخفى. أيضا من قضية معالجة النوازل والمستجدات قضية يعني مثلا العلماء موقفهم من القوانين الوضعية، يعني مثلا الشيخ السعدي رحمه الله حذر من القوانين الوضعية، الشيخ محمد إبراهيم يعني حرر مسألة يعني التحاكم للطاغوت في رسالته تحكيم القوانين، وأكد على قضية استقلالية القضاء، فرق بين القانون الوضعي والنظام الإداري، وفصل في موضوع الحكم غير ما أنزل الله ومتى يكون كفرا أكبر ومتى يكون كفرا أصغر. التنصير لما ظهر في يعني في جزيرة العرب نجد علماء الدعوة ما يعني لم يسكتوا عن ذلك، الشيخ عبد العزيز بن حمد بن معمر له كتاب منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، أحمد بن عيسى ألف كتابا في الرد على النصارى وهو غير موجود هذا الكتاب، أحد التجار المحسنين في هذه الجزيرة اللي هو مقبل الذكير أنشأ ناديا أو مركزا في البحرين لمواجهة التنصير، وكان الذي يعني تولاه أحد العلماء علماء هذه الدعوة محمد بن عبد العزيز المانع رحمه الله. لما ظهر يعني المد الشيوعي والإلحاد والزندقة وظهر عبد الله بن علي القصيمي نجد أن العلماء يردون، السعدي يرد على القصيمي، الشيخ سويح يرد عليه، الشيخ عبد الله بن يابس، كل هؤلاء لهم كتب يعني مصنفة، والسعدي رحمه الله له أكثر من كتاب، له أكثر من كتاب في الرد على الملاحدة وعلى الشيوعيين. لما ظهرت العصرنة والمدرسة الإصلاحية نجد أيضا العلماء لهم أجوبة في ذلك. محمد بن مانع رحمه الله يكتب لابن سحمان يعني ينتقد محمد رشيد رضا. محمد رشيد رضا نعم هو من علماء يعني السلف في الوقت الحاضر، لكن عنده لوثة المدرسة الإصلاحية تأثرا بشيخه محمد عبده. فمحمد بن مانع يكتب رسالة لابن سحمان ينتقد محمد رشيد رضا في دعوته للتقريب مع الشيعة. السعدي رحمه الله له رسالة يعني نفيسة جدا كتبها لمحمد رشيد رضا، يعني في يعني يؤكد فيها على الرد على العصرانيين في التفسير مثل طنطاوي جوهري ونحوه. عبد الله بن يابس رد أيضا على محمود شلتوت اللي هو كان شيخ الأزهر. محمود شلتوت أيضا هو عنده إيش نفس المدرسة الإصلاحية العقلانية. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى عندنا احتراز لابد أن نذكره في نعم أيها الأخوة الكرام، أن هذه الدعوة دعوة الشيخ محمد الوهاب أو هذه المدرسة السلفية هي امتداد لمذهب أهل السنة والجماعة في العصور الأولى. لما يأتي البعض أحيانا ويشغب علينا بقضية التكفير وأنهم عندهم تكفير كما يعني نسمع هذه الأسطوانة تتكرر كثيرا، فنحن نؤكد وهذا موجود أن تكفير هؤلاء العلماء مبني على قواعد سلفية وعلى منطلقات سنية. هم لا يكفرون المرتكب الكبيرة كما لا يخفى، فالتكفير إذا نظرت إليه مبني على قواعد سنية وعلى يعني مقررات شرعية ملتزمون يعني بأصول أهل السنة والجماعة. إن كان ثمة خطأ في الحكم على شخص بعينه أو الحكم على بلد أو على نظام، فهذا ما يسمى بتحقيق المناط الذي هو يعني هو محل يعني يكون محل يعني اجتهاد. وابن القيم يقول في زاد المعاد يقول إن الرجل إذا نسب أو نعم إلى النفاق إذا نسب إلى النفاق والكفر أو نعم عفوا إن الرجل إذا نسب إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله لا لهواه وحظه فإنه لا يكفر بذلك بل لا يأثم به بل يثاب على نيته وقصده. يعني يكون رجل حكم على شخص بالكفر والنفاق هذا ليس عن هوى وإنما عن اجتهاد وعن أهلية، فلو لم يكن حكمه يعني مطابقا فهو يعني معفو عنه بل له أجر. فهذا مما ينبغي أن يتنبه له. لكن كما قلنا لكم يعني جملة من الهجمة الشرسة على دعوة الشيخ أن هذه الدعوة يعني تعنى بتوحيد العبادة، تعنى بالولاء والبراء، والولاء والبراء هذا لا شك أنه أمر يعني يزعج الغرب وأيضا يعني أصحاب النفوس التي تميل الملذات والراحة. الولاء والبراء له تبعات في جهاد في سبيل الله في مواقف عملية. نعم، وهؤلاء يريدون إسلاما مريحا إنجاز العبارة يعني لا يزعج الغرب ويرضي الغرب. والله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني بقي معنا جملة من المسائل لكن الوقت ضاق، فكان بد أن نشير إلى بعض كتب الأئمة السابق المتأخرين من أمثال علماء اليمن الصنعاني والشوكاني وعلماء الهند كالسهسواني رحمه الله ومحمد صديق حسن خان وإسماعيل دهلوي، لكن الوقت يضيق. الذي نشير إليه في آخر هذه المسألة وهي يعني بالنسبة لكتب العقيدة أنه يعني نحن بحاجة في هذا الوقت الآن إلى أن يعني بعد هذا العرض نحن بحاجة إلى يعني جملة أمور بالنسبة لكتب العقيدة ألا وهو تقريب العقيدة. نحن بحاجة إلى أن تقريب العقيدة العامة إلى تيسيرها، تقريب العقيدة العامة للناشئة وتحبيبهم لهذه العقيدة من خلال ضرب الأمثال من خلال الأقيسة من خلال القصص الثابتة. هذه قضية ينبغي أن نتنبه لها. القضية الثانية التي نؤكد عليها ألا هو أنه لا بد من تحقيق البلاغ ونشر المعتقد الصحيح من خلال هذه المؤلفات، فلا تزال جملة من كتب السلف وكتب أهل السنة والجماعة لا تزال محدودة الانتشار، ونحن نثق تماما وهي ثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالى قبل ذلك من أن هذه الكتب يعني لو انتشرت بمختلف اللغات فهي ستكتسح العالم. مذهب أهل السنة هو المذهب الذي يوافق العقول ويوافق الفطر ومبني على برهان وعلى دليل صحيح، لا خرافات لا دجل لا تناقض. الأمر الثالث يعني ينبغي أن نؤكد في موضوع الكتب والمصنفات على التلازم بين الباطن والظاهر. فالمعتقد لا ينفك عن عمل وسلوك. فإذا استقرت مثلا محبة الله تعالى في قلب العبد لا بد أن يظهر ذلك من خلال جوارحه ومن خلال مواقف العملية. أيضا نقطة رابعة، لا بد من ربط المعتقد بالواقع. فالمصيبة الآن بعضنا سجد عنده انحرافات في معتقده وأظن أنه الآن ما يحتاج أنه من أصحاب العقيدة السلفية الصحيحة السليمة. فربط المعتقد بالواقع وأن تذكر الانحرافات الموجودة الآن مثل ما ذكر كلام شيخ الإسلام، عبودية المال، عبودية الشهوات، الغلو في الأشخاص وتأليه الأفراد، تحكيم القوانين، الانحرافات الفكرية العقدية. الآن تجد بعض يعني متلوث باتجاه فكري منحرف، وهو تجد من أهل الصلاة ويظن أن هذا الانحراف الفكري أنه لا يؤثر على عقيدته وعلى توحيده. هذه بعض الجوانب التي نشير إليها. أختم، علينا أيضا في موضوع اعتقاد أن نركز ونبرز ما قد يعني جهله الناس وخفي عنه، مثل ما مر بنا في كلام السلف أن ما قد يعني يكون محل خفاء وما يكون محل اشتباه ولبس ومحل مغالطة مثل موضوع الولاء والبراء ونحوه، فهذا حقه أن يعنى به يعني شرحا وبسطا وبيانا وبلاغ وتبليغا وتقريبا، فهذا مما يقال في هذا المقام. طيب نقف عند هذا ونستعرض بعض الأسئلة التي يقول الهروي: كيف يلقب شيخ الإسلام وله كذا؟ يعني الهروي يبقى شيخ الإسلام، يعني هذا لقبه وله إمامته رحمه الله وله ردوده التي يعني تشكر في الجهمية وعرض عليه السيف مرارا يعني، ومع ذلك صبر وثبت. لكن هذه الأبيات التي قالها من زلاته، وهي أبيات يعني حمالة وجوه كما قال ابن القيم، وكل يؤخذ من قوله ورد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الإيمان أوسطه له ثابت، أنا أعرف أنه ثابت، لكن مع تقدير لتحقيق المحقق الدكتور الزهراني الزيادة التي يعني ألحقها به ليست لابن تيمية، فكتاب الإيمان الأوسط ناقص وهو الموجود في مجموع بن قاسم، وأما الزيادة التي جزم أخونا الدكتور الزهراني بأنها دكتور علي الزهراني علي بخيت الزهراني أنها تتمة لكتاب الإيمان الأوسط فلا، فالذي يقرأ هذه الزيادة هي ليست من نفس ابن تيمية وليست من كلامه رحمه الله. يقول رسالة الصخري عن الإمام محمد هل هي ثابتة؟ الذهب يقول إسنادها مظلم. يقول: ذكرتم ابن عربي، لا أنا ما قلت ابن عربي يقول بقدم العالم، اللي يقول بقدم العالم اللي هو ابن عربي الطائي، ابن عربي الطائي الزنديق، لكن حنا ذكرنا ابن عربي المالكي في قضية إيش؟ في قضية أنه ممن قال بالقانون الكلي الذي هو قاله الرازي وقرره ابن عربي المالكي، قضية تقديم العقل عند تعارض العقل والنقل. يسأل أخونا عن قضية كلام ابن تيمية في مسألة الحوادث، احنا قلنا الذي قرره الشيخ رحمه الله، الشيخ نعم يقول جنس الحوادث لا أول له، أما أفرادها فلها أول، وهذا الذي قاله أهل السنة وهذا الذي دلت عليه الأدلة. نعم. يقول: هل كل صلاة عند القبر شرك؟ لا، الصلاة عند القبر إذا كان يصلي عند القبر يعني من أجل تحري البقعة فهذا من وسائل الشرك، وهذا من اتخاذ القبور مساجد. وكذا الدعاء كونه يدعو عند القبر متحريا على أن هذا القبر هو الترياق المجرب أو نحو ذلك هذا من وسائل الشرك. لكن الشرك إذا صلى للقبر يعني صرف الصلاة للقبر أو دعا هذا صاحب القبر واستغاث به وطلب منه المدد، هل كل طواف عند القبر شرك؟ يعني نفس التفصيل الذي ذكره بعض العلماء المحققين أنه إذا طاف الشخص على هذا القبر تقربا إليه فهذا شرك، يعني كون صرف عبادة الطواف إلى غير الله هذا شرك، لأن الشرك هو أن يصرف العبد نوعا أو فردا من العبادة غير الله. لكن لو أن شخص مثلا طاف حول هذا المسجد تقربا لله فيقال هذا بدعة وإحداث في دين الله، لأن الطواف إنما يكون حول بيت الله الحرام، قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. يقول: هل يصح إطلاق كلمة سحر على ألعاب خفة اليد؟ هو من جهة اللغة نعم، السحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه، فالشيء الذي فيه خفاء كما يطلق على البيان سحرا إن من البيان سحرا. يقول: هل يجوز الدعاء الكافر بالرحمة في السلام؟ السلام عليكم. الكافر لا يسلم عليه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. يقول أخ: هل هناك تقريب وتيسير لكتاب دار تعارض العقل والنقل لأن الحاجة ماسة لمثله في الوقت الحاضر؟ يعني هو في الواقع ما ذكره أخونا يعني هذا مهم، أن بعض كتب الشيخ يمكن يعني أن يعنى بها من جهة التقريب، خاصة الكتب التي يعني يرى البعض أنها شائكة، منها كتاب هذا الكتاب ما في يعني. والأخ يعني سأل عن عبارة أن الشيخ الإسلام قال على شاعر أنهم كذا مخانيت المعتزلة، ما في إشكال، لأنه من جهة يعني كلام الفقهاء في المخنث أنه من جهة الاشتباه، فهم ليسوا معتزلة يعني معتزلة محضة، فكلامه ما يتعارض. وكون يقول أنهم هم يعني هم أهل السنة إذا يعني عدم يعني إذا عدم أهل السنة المحضة، مثل ما تقول الأشعري هو يكون سنيا باعتبار أنه ليس شيعيا، ما في تعارض، ما في تعارض في هذا، فكل كلمة لها مقامها ولها سياقها. طيب جزاكم الله خير، ثابكم الله، نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وفي الختام نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم نشكر الإخوة الأكارم على إتاحة هذه الفرصة، ونشكركم على حضوركم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح الخير مغالق للشر، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.